لله رب
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى شيخ فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة، يقول السيد المعتن قدس سره في تحرير وسيلة: لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يأست، يقول أكملت العدة بشهرين أو شهر، عطفا على شنو؟ رأت الدم مرة أو مرتين، أكملت العدة بشهرين أو شهر، لف ونشر مرتب بسموه، شلون؟ لأنه رأت الدم مرة أو مرتين، شهرين أو شهر، لف ورتب. وكذلك إذا ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يأست أتم الثلاث. طلقها فيأست، مرة تكون قد جاءتها العادة مرة أو مرتين. هلا ليش ما قال ثلاثة؟ لأنه إذا ثلاثة انقضت خلص السهم قبل ما تيأس، ما في كلام بالنسبة إلى ذات الأقراء. يقول السيد الإمام بأنه لا بد من إكمال العدة بما بقي، سواء كانت ذات قروء يأتيها أطهار والحيض، أو كانت ذات شهور كما لو كانت مثلا لا تأتيها العادة وهي في سن من ينبغي أن يأتيها العادة، يعني لا تحيض وهي في سن من تحيض، قد يكون شنو عدتها بالشهور مش بالأقراء. نقول بأن هذا الكلام في واقعه على خلاف مقتضى القاعدة. القاعدة تقول بأنه اليائس لا عدة لها، لا عدة لليائس، لما استدللنا على ذلك بالأدلة الواضحة والروايات المستفيضة والتي فيها الصحيح. والقاعدة هذه أعم من كونها قد بدأت اليأس قبل الشروع في العدة أو في أثناء العدة، شرعت في العدة ويأست، ومقتضى القاعدة بأنه كل يائس لا عدة لها، عندما يتحقق اليأس يتحقق الحكم وهو عدم نزوم العدة، عدم وجوب العدة عليه. لكن الإجماع والدليل الخاص على خلاف القاعدة هما اللذان الغيا مقتضى القاعدة، ويدل على ذلك من النصوص الخاصة في المقام الذي من شأنه أن يلغي هذه القاعدة، هي رواية هارون بن حمزة عن مولانا الصادق عليه السلام يقول: في امرأة طلقت وقد طعنت في السن، طعنت في السن يعني بلغت سن اليأس، كناية عن أنه صار عجول، وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها يأسا، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين، لأنه بعد يأس ما بتجيها العادة، فعندئذ تعتد بشهرين مستقبلين، فإنها قد يأست من المحيض. طبعا هذا بالنسبة إلى من كانت من ذوات القروء، يعني ممن يأتيها الحيض. أما إذا كانت عدتها بالشهور واعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت شهرين أو شهر لتمام الثلاثة. ويدل عليه رواية أبي بصير معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال إذا انقضت الثلاثة أشهر انقضت عدتها، يحسب لها لكل شهر حيضة لمدة شهور، ما بتجيها العادة المستقيمة، يعني ليست من ذوات العادة المستقيمة التي تحيض في كل شهر أو في كل شهرين مرة، بل في كل ثلاثة أشهر، يعني في كل ثلاثة أشهر كما تقدم سابقا معنا بالنسبة إلى المسترابة، إذا تتذكر المسترابة التي يفاجئها الحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو ما زاد أو في كل أربعة أو خمس أشهر مرة، هذه عدتها بالأشهر وليس بالقرون. فإن قوله عليه السلام لكل شهر حيضة تأسيس منه عليه السلام لقاعدة كلية في المقام. المحصلة هو أنه ما ورد في المتن من كلام السيد الإمام رحمه الله صحيح بحسب ما قامت الأدلة على ذلك، وإن كان هذا على خلاف القاعدة. مسألة
بس في سؤال، اليائس بلغت الخمسين ما في عنده عبد، كيف تزوج؟ وتزوجت وطلقت كيف تزوج؟
صحيح لا عدة اليائس كما تقدم، خمس يتزوجن على كل حاج من جملة هذه اليائس التي تقدمت بالنصوص المستفيضة جدا. طبعا هذا على خلاف رأي سيد المرتضى عليه الرحمة عالم الهدى، قدم الكلام فيه وتقدم قول السيد المرتضى والجواب عنه.
الشيخ هون الامرأة اللي بتجي العادة كل شهرين مسترابة ولا مضطربة؟
ايه كل ما زاد عن الشهرين حتى تصبح ثلاثة تصبح مسترابة،
كل ما زاد عن الشهرين
هذا تقدم، بس انتم البعض ممكن عم بغيب، يعني هذا تقدم بشكل مفصل. المسترابة هي هاي تعريف، هذا وضع المضطربة، لا المضطربة هي التي لا يستقيم لها عادة من جهة العدد، عدد الأيام، يعني مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة مرة أكثر من
الأظم كانت في السن منطحيد ولا تحيد أصلا،
هي مسترابة
وكان ترحب
هي، قلنا كل من زاد عن الشهرين ثلاثة أربعة خمسة ما بتجيها بالمرة هي مسترابة. مسألة المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل، يعني تنقضي عدتها بمجرد وضع الحمل بلا فصل ولو للحظة، يعني طلقها قبل أن تولد فأولدت، هلا أولدت أو سقطت ما نفس الشيء، المهم وضعت حملها، وضعت حملها بعد تمام الحمل أو ما قبل ذلك، فتنتهي عدتها وتكون عدتها لحظة واحدة سواء كانت تاما هذا الحمل أو غير تام، ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل طبعا، يعني بعد استبانة الحمل بعبر عنه. أقول ما ذكره المتن قدس سره هو ما عليه إجماع المسلمين، والعمدة في ذلك هو الآية الكريمة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الشاهد في الآية الكريمة هي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا الشاهد في المقام من جملة الأدلة على ذلك هو قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بمجرد وضع الحمل تنتهي وتنقضي عدتها. لا يشترط الطهر، مجرد وضع الحمل وإن كانت ما زالت في النفاس. وعليه فالروايات الكثيرة الصريحة والبعض منها صحيح ولا خلاف في دلالتها على المراد، منها رواية زرار، بل على تعبير الشيخ الصدوق عليه الرحمة صحيحة زرار، لأنه محمد بن علي بن حسين بيسندها إلى زرار، ويقول محمد بن علي بن حسين بأنه طريقه إلى زرارة تام صحيح لا خلاف فيه، فتكون على هذا الرواية صحيح. قال عليه السلام: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، بمجرد وضع الحمل فقد بانت منه، يعني بمعنى أنه لا يحق له أن يراجعها، لها أن تتزوج من غيره متى شاءت، ويكون هو خاطب من الخطاب. وأيضا يدل على ذلك رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال عن مولانا الباقي عليه السلام: طلاق الحبلة واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وأيضا من الروايات صحيحة الحلبي، كما هو الصحيح على ما اخترناه، ولا يكترث بكونها واقع في سندها إبراهيم بن هاشم، فإن الصحيح هو أن إبراهيم بن هاشم صحيح. عن مولانا الصادق عليه السلام قال: طلاق الحبلة واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين. وأيضا وثقت سماع عن حميد عن ابن سماع عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية معتبرة كما هو الأصح عندنا أيضا، لأن رواية سماعة نعتبرها لنا شغل، نحن حققنا بأن المناط في الوساط. قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها، يعني بمجرد أن طلقها وضعت، فتكون العدة عندئذ وضع الحمل، قضاء العدة يعني ساعة واحدة. وأما قوله قدس سره، سواء كانت تاما أو لا، أم لا، قول الماتن لاحظتوا يقول: ولو بعد الطلاق إلى فصل، سواء كانت تاما أو غير تام، ولو كان مضغة أو علقة، وإن تحقق أنه حمل. وأما قوله قدس سره، سواء كانت تاما أم غير تام، ولو كان مضغة أو علقة، إن تحقق أنه حمل، وهذا يكون لإطلاق الأدلة المتقدمة ولما ورد من الروايات. إطلاق الروايات ليس ناظر إلى أنه هذا المولود أو الموضوع من بطن أمه الذي وضع، سواء كان تام الأشهر والحمل، أو كان ناقصا كما لو كان مضغة أو كان علقة. وأيضا يدل عليه رواية بشكل خاص نعتبرها أيضا معتبرة سماعة، موثقة ابن سماعة، بينقلها حميد، بينقلها محمد بن يعقوب الكلين عليه الرحمة عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد، وكلهم ثقات، عن عبد الرحمن بن الحجاج عين عدل، عن مولانا الرضا عليه السلام عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلة إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا، تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة، فقال: كل شيء يستبين أنه حامل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها، وإن كان مضغة. وإن كان مضغطا. هي المضغة مضغة عبارة عن المرحلة الثانية في الحمل في تولد في تكوين الجنين، لأنه تكون نطفة أولا نطفة ملقحة بالبويضة تم التلقيح مش قبل تمام التلقيح، حتى نقول نطفة لابد أن تكون ملقحة بالبويضة مش مجرد دخول الحويم الذكري إلى الرحم، هذه اسمها نطفة. هذا موضوع ثاني أنه لا يجوز إهراق المني مثل خارج الرحم خاصة مع عدم موافقة الزوجة، هذا حكم تكليفي آخر. فالمراد أن النطفة هي الملقحة بالبويضة، وعادة بالطب بيقولوا تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تلقح، يعني مش بمجرد دخول الحويم تلقح بالبويضة، بل لابد من عبور الحويم الذكري إلى قناة بانوب مبيض وتلقيحها بالبويضة. وهذه التي يقال عنها بأنه لو أسقطت في هذا فديتها 20 دينار، دية النطفة الملقحة بالبويضة فيما لو أجهضها 20 دينار. المرحلة الثانية مضغة علقة. المرحلة الثانية علقة فديتها 40 دينار. المرحلة الثالثة مضغة، فهي بيقولوا أنه تحتاج إلى شهر وما زاد تكون مضغة حتى يكتسي العظم، يصبح اللحم عظم ويكتسي لحم. فإذا مطلق الروايات ليس ناظرا إلى تمامية المولود، بل لو كان أيضا علقة أو مضغة فتتم عدتها بوضع هذه العلقة أو المضغة. وهذا ما يدل على المطلوب بشكل خاص، والحمد لله رب العالمين.